لأنه يوجد كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أظهر لهم أني لا أعرفهم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط، لأن أساسه كان ثابتا على الصخر.
ترجمة للوعظة بالإنجليزي في المعمودية للشباب اللي يحب بالإنجليزي.
بسم الله والابن روح قدس الله الواحد أمين. إنجيل عشية النهاردة زي ما سمعتوه، ربنا يسوع بيقول في اليوم الأخير سوف يأتي البعض يقولوا للسيد المسيح: أليس باسمك تنبأنا؟ باسمك أخرجنا الشياطين وصنعنا قوات؟ يرد يقول لهم: أنا لم أعرفكم قط. يعني إيه الكلام ده؟ الروح القدس له عملين في حياة الإنسان، عمل منهم المواهب اللي يعني سمعت عنها، معجزات، آيات، صنع قوات إلى آخره. هذه الأمور ليست لازمة للخلاص، ليست لازمة للخلاص، بل زي ما سمعت ربما يتكبر بها البعض ويضيع نفسه. لكن اللازم للخلاص هو ثمار الروح القدس اللي كان عليها معلمنا بولس الرسول في غلطية 5:22، وقال: أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف صلاح وداعة إيمان تعفف. 9 ثمار للروح القدس. طبعا في ناس كتير بيسعوا في المواهب، لكن المهم ثمار الروح القدس في حياتنا. عاوز أقول أيضا أن الثمار غير الفضائل، يعني أي فضيلة موجودة، لكن ثمار الروح معناها إلى أي مدى بيعمل الروح القدس في حياتي، إلى أي مدى، إما في عمل الروح وفي ثمار ظاهرة لي، أو الروح لا يعمل في حياتي في هذه الثمار. أنا عاوز أكلمكم نعمة ربنا عن أول ثمرة من ثمار الروح زي ما معلمنا بولس حطها، اللي هي ثمرة المحبة. أما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام الآخر. يعني المحبة دي زي ما أنتم عارفين هي الوصية الأولى في الناموس: تحب الرب إله بكل قلبك، تحب قريبك نفسك، الوصية الأولى. حتى ان بعض الناس، واحد من الفريسيين او الناموسيين، جه ربنا يسوع عشان يجربه وقال له: ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ قال له: انت انسان ناموسي، عارف الوصايا، بتقول ايه الوصايا؟ فبدا يقولها له: تحب رب اله كل قلبك، تحب قريبك نفسك. قال له: كفايه كده، كفايه الوصيتين دول. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. الوصايا كلها بتاعت الناموس وحتى بتاعت العهد الجديد كلها تدخل تحت الوصيتين دول: محبة ربنا ومحبة القريب. حتى ان القديس اغسطينوس مرة يقول كلمة لطيفة، يقول: حب واصنع ما شئت، حب واعمل اللي انت عاوزه. داخل المحبة تدخل جميع الوصايا الاخرى، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. بل معلمنا بولس ايضا يقول انها الوصيه العظمى في الناموس، أما غاية الوصية فهي المحبة، نهاية الوصية، هدف الوصية هي المحبة. وطبعا معلمنا بولس الرسول اتكلم عن المحبة أيضا، وقال عن الثمار الثلاثة الكبار للروح القدس: محبة ورجاء وإيمان. هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. وزي ما أنتم عارفين ذكر في كورنثوس الأولى 13 ملحمة عن المحبة، ياريت تكون موضع تأمل لنا ولو مرة في الأسبوع ولو مرة في الشهر ولو مرة في السنة. عندكم رأس السنة الواحد بيحاول يراجع نفسه، أو في عيد ميلاده يحاول يراجع نفسه، لو قدرنا ناخد بس هذا الفصل بتاع كورنثوس الأولى 13 يبقى يعني من منهج روحي كامل لينا. جايز واحد يقول ما انا عندي محبة، لكن هل بالتفاصيل بتاعت معلمنا بولس الرسول؟ يقول: ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فلست شيئا. واحد وصل لمستوى يتكلم بلسان الملائكة ما عندوش محبة، لست شيئا. ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبة لا انتفع شيئا. ايه معنى العبارة دي؟ وبرضه زي ما قال: لو اعطيت كل جسد حتى احترق وليس لي محبة لست شيئا. تصوروا واحد عنده الايمان يصنع معجزات ينقل جبل من مكانه لكن ما عندوش محبة، ما قالش ان انا ينقصني شيء في حياتي الروحية، قال لست شيئا. وبعدين بدأ يخش في تفاصيل المحبة، 16 بند من بنود المحبة في هذا الفصل. ممكن بيقرأ الفصل دهوت ويراجع نفسه قبل اعترافاته او اللي في محاسبة نفسه. والقديس يوحنا الحبيب ايضا سمي الحبيب عشان ممكن من الناس اللي اتكلم عن المحبة بكثرة في الرسائل بتاعته. يعني اول حاجة خلاها علامة من علامات معرفتنا ربنا. لو حد قالك تعرف ربنا جاي تزعل منه تهمني ولا ايه؟ يعني ايه ما اعرفش ربنا؟ ومع ذلك معلمنا يوحنا يقول: من لا يحب لم يعرف الله. اللي لسه لم يعرف طريقه للمحبة لسه لم يعرف الله. ليه؟ لان الله محبة. يعني عجيب معلمنا يوحنا لما يعني يحط كل وصايا ربنا في كلمتين اتنين بس: الله محبة. داخل الآية الصغيرة دي جميع الصفات بتاعة ربنا: الله محبة. من لا يحب لم يعرف الله، لسه ما بدأش معرفة ربنا لأن الله محبة. وأيضا علامة عن محبتنا احنا ربنا: من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ إذا كان أخين في البيت زعلانين مع بعض، أختين متخانقين مع بعض، لسه مش قادرين يحبوا بعض جوه البيت الواحد الأسرة الواحدة، كيف نحب الله الذي لم نبصره؟ يبقى عندناش لسه المحبة بتاعت ربنا. وكلمة تانية قولها معلمنا يوحنا أيضا: علامة البنوة، كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. أنا بقول العبارة دي ليه؟ نفسي كده آخر كل يوم لما نيجي صلى أبانا الذي أسأل نفسي وأقول: هل أنا أستحق هذه الصلاة؟ أستحق هذا التعبير يا أبانا؟ هل أين علم ربنا؟ من ضمن علامات البنوة أن الإنسان يحب. من كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، واللي ما يحبش ما قدرش آخر يقول له يا أبانا، جايز يقول له أيها الآب السماوي ولا غيره، لكن أبانا ديت ما يقولهاش إلا الإنسان اللي فعلا يكون أحب ربنا. وأيضا يقول عن المحبة كثبات في ربنا: من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. مين فينا بيعرف ربنا معرفة حقيقية على حسب هذا التعبير؟ مين فينا مولود من الله على حسب هذا التعبير؟ مين بيحب ربنا من سبب محبة ربنا؟ يا ريت الواحد كده يراجع نفسه، مش مجرد صوم وصلاة وخدمة وكلام من نوع ده. أول وصية، هدف الوصية المحبة، هل بدأنا نحب ولا منحبش لسه؟ وربنا يسوع المسيح أيضا قبل ما يسيب تلاميذه ترك لنا احنا العبارة ديت، قال: وصية جديدة أتركها ليكم. إيه الوصية الجديدة ديت؟ أن تحبوا بعضكم بعضا. عجيبة كلمة جديدة دي، الوصية دي يا رب أقدم وصية في الناموس، أول وصية في الناموس، لكن دي ربنا يسوع المسيح يجددها مرة أخرى. كانت قد يعني تقريبا تلاشت في وسط الناس، فدي يجددها مرة أخرى: وصية واحدة أتركها ليكم، تحبوا بعضكم بعض. وجديدة أيضا من ناحية المستوى، إيه المستوى؟ عايزين نحب بعضنا بعض كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. ايه المحبة دي؟ مين فينا يقدر يقول بحب اخواتي زي ما ربنا احبنا؟ اللي قيل عنه احب خاصته الى المنتهى بذل ذاته لأجلهم كما احببتكم تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. وبعدين قال عبارة تانية يمكن نستغرب لها شوية لما قال بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي. لو فكرنا فيها شوية كده تلاميذي ازاي؟ ربما البعض يقول ايوه هنعمل معجزات باسمه، هنعمل ايات، هنقيم موتى، نشفي مرضى، لكن يجي علامة التلمذة. بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. يا ريت نفكر في العبارة دي بالذات. البيت اللي فيه محبة ربنا موجود فيه، الكنيسة اللي فيها محبة ربنا موجود فيها، الخدمة اللي فيها محبة ربنا تمجد فيه. لكن لو في اي حاجة اخرى مواهب وامكانيات بدون محبة زي ما قال معلمنا بولس لستوا شيئا حتى في الابدية. يعني عجيب ربنا ان يخلي دخول السماء او الخروج من السماء على اساس المحبة. في متى 25 يقول في اليوم الاخير ربنا هيقول للناس، لبعض الناس، تعال الي يا مبارك ابي رسل الملك المعد لكم قبل انشاء العالم. عملوا ايه؟ مش الشهداء لوحديهم، مش المستك لوحديهم، مش كبار القديسين، لكن كلها اعمال محبه. كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا، اخره اعمال محبه. بسببها تعال رسل الملك المعد لكم قبل انشاء العالم. وفي اتجاه الاخر قال للاخرين اذهبوا عني لا اعرفكم. ليه؟ مش الخطاة، في خطايا كثيرة، لكن تنقصهم اعمال المحبة، كنت كذا وكذا كذا ولم تخدموني. دخول السماء نفسه يتوقف على اعمال محبة من الانسان. عشان كده الواحد يقول ايه عذرنا بعد كده لما الانسان يخش السماء؟ مين ما عندوش امكانية يقدم كسرة خبز الانسان جعان، كأس ماء بارد، كأس ماء بارد لانسان عطشان، مجرد زيارة، مشاركة لإنسان مريض ولا مسجون ولا غيره، إيه عزلنا في اليوم الأخير بعد كده؟ كلها أعمال محبة. صدقوني حتى في الخدمة أيضا، الخدمة ليست مجرد مواهب أو إمكانيات أو معلومات. يعني لما ربنا يسوع حب يرجع معلمنا بطرس مرة تانية لمركزه في الخدمة في الكرازة، ما قالوش يا بطرس تعالى نعملك امتحان في اللاهوت والطقس والعقيدة لآخره، ما قالوش كده. سألوا سؤال واحد بس، يا شمعان ابن يونا تحبني؟ أنت تعلم يا رب أنه حبك. قال له أرعى غنمي أرعى خرافي. احنا في أداب الخدام بنعمل يعني فصول كثيرة ومعلومات كثيرة وامتحانات الأخرى، كل ده كويس ونافع ولازم، لكن قبل كل شيء الشرط الأول في الخدمة بحب ربنا قد إيه؟ المحبة المستعدة أن تبذل ذاتها من أجل ربنا، تحتمل كل شيء من أجل ربنا وتترك كل شيء من أجل ربنا إذا لزم الأمر. بعد كده أي مواهب أخرى أو احتياجات أخرى ربنا أعطاها بسخاء. وعلمنا يوحنا حطينا أيضا نقطة تانية لما يقول المحبة لا تكون باللسان ولا بالكلام لكن بالعمل والحق. سهل أقول لربنا رب أنا بحبك، سهل أوي، سهل أي إنسان يقول لك أنا بحبك، لكن المحبة ليست باللسان والكلام، إيه الدليل العامل للحب؟ عشان كده ربنا يسوع حط علامة الصليب علامة الحب المتبادل بيننا وبينه. ما أسهل كان يقول ربنا أنا بحبكم أيها البشر، مسكتنا على كده، إيه دليل الحب؟ بس عطايا موجودة مادية يومية. أنا بحبكم بهذا المستوى الحب، ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه، يبذل ذاته. ويقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل، مش كون الكون وحط الجنة ولا الفردوس ولا غيره، حتى بذل ابنه الوحيد. التعبير عن الحب الحقيقي كيف نبذل، كيف نعطي الحب التي تعطي وتبذل نفسها للآخرين. فاكر قصة زمان سمعتها عن طفلة صغيرة 3-4 سنين كده، كانت حاضرة يوم جمعة كبيرة وسمعت الوعظ بيتكلم عن المسيح له المجد اللي قدم ذاته وبذل ذاته على الصليب من اجل احبائه. تاثرت الطفله دي بالعظه. وكان زمان في عاده خاطئه نشر بلش موجوده دلوقتي في المناسبات زي كده، كان بيلموا طبق في الكنيسه. فشماس ماشي بالطبق في وسط الناس، لما قرب عند الطفله دي قالت له فضلك وطي الطبق شويه، وطاه شويه.
قلت له فضلك كمان شوية وطار كمان شوية. قاعد تقول له كده لقيت محط الطبق على الأرض خالص. لقى طفلة نطت في قلب الطبق. قلت له يا رب أنا ما عنديش فلوس أديها لك، أنت مت من أجلي، أنا عاوز أنا كمان تاخدني وأعيش ليك، أقدم حياتي ليك. ما حبش وكانت أعطى عطايا مادية اللي أي مدى عندي الحب الذي يعطي حتى النهاية حتى البذل ينزل نفسه عن أحبائه. هكذا أيضا في كل ممارساتنا الروحية فيش أحد يقول صمت الصوم من أوله، ده أنا بقدم عشوري أكتر من عشوري، ده أنا بعمل كذا وكذا في الخدمة، كل ده كويس، لكن مقياس العطاء الحقيقي لهذه الممارسات مش المقدار لكن كيف قدمت هذه العطايا، يعني مقدار الحب الموجود في هذه الممارسات. انا صمت الصوم كله، مقدار الحب في الصوم قد ايه؟ انا بقدم عطايا كتير للكنيسه وللفارغ، مقدار الحب قد ايه مش مقدار الشيك قد ايه؟ عشان كده كلكم عارفين قصه الارمله بتاعت الفلسين. ربنا يسوع خلص الوعظه بتاعته قاعد عند باب الهيكل ولا المجمع، وكان في عند الصندوق قاعد يشوف كتاب بيقول اغنياء كثيرون يلقوا في قلب الخزنه، وضع طبيعي بينكم قاعد المسيح ساكت. لما جت الارمله بتاعت الفلسين ديت حطت العطيه بتاعتها، ربنا يسوع ما قدرش يسكت، قال لهم الحق اقول لكم هذه الارمله اعطت اكثر من جميع الذين القوا في الخزنه. يا رب دول فلسين باي مقياس؟ بمقياس الحب، اعطت من قلبها، اعطت كل ما تملك كل ما عاشتها من اعوازها. عشان كده مقدار الحب في عطايانا وفي كل مسابقه بتاعتنا يبقى يعني لأي مدى أنا بأقدم بحب ببذل إلى آخره. لما المسيح علق نفسه على الصليب دعانا نحن أيضا أن نعبر عن هذا الحب بالصليب. قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي كل تلميذا فليبذل ذاته ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم يتبعني. الصليب أصبح علامة الحب المتبادل بيننا وبينه. إحنا في حياتنا الروحية في الجهاد بتاعنا نتنقى من كل محبة غريبة، محبة عالمية، محبة جسدية لآخره، محبة خطية. نحط حدود أيضا للمحبة المقدسة، يعني المحبة الخاطئة نتجنبها، وحتى المحبة المقدسة يكون لها حدود. يعني إيه؟ يعني محبة الأب ولا الأم ولا الأولاد مش خطية، لكن لما تتعارض مع محبتنا لربنا يقول إن أحب أحد أب أو أم أو ابن أو أم أكثر مني لا يستحقني. عشان كده جه لابراهيم مره، هو طبعا عارف قلبه نحو ربنا، لكن حب يعطينا صوره عن ايه معنى المحبه الحقيقيه لله. قال له ابراهيم نعم يا رب، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق قدمه محرقه. محبه ابراهيم لاسحاق مش محبه خاطئه، محبه ابويه، لكن عاوز يشوف لاي مدى محبه ابراهيم لاسحاق يعني بالمقارنه لهم محبه ابراهيم لربنا. لكن ابونا ابراهيم يعني اثبت هذا الحب الحقيقي اللي لم يتكرر على مدى البشريه. بكر ابراهيم صباحا عشان ياخذ اسحاق قدام المذبحه المحرقه على المذبح. عشان كده نقول ان اهل العالم يحاربون بالمحبه الخاطئه، اولاد ربنا يتحمل ربنا في المحبه المقدسه. انا مش عاوز اطول كتير في النقطه دي، عاوز بس اخذ مثال بس كده عن نوعين من المحبة زي ما ذكر معلمنا بولس الرسول. أول نوع محبة المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، محبة في حياتنا العملية التي لا تطلب ما لنفسها. يعني إيه؟ يعني كيف يبذل الإنسان نفسه يعطي حتى ذاته، لا باللسان ولا بالكلام. كلمة الوصية بتاعت زمان تحب قريبك كنفسك موجودة في حياتنا قد إيه؟ هذه المحبة لا تطلب ما نفسها، تحب قريبك كنفسك. يعني هقول لكم على حاجة، انتوا كلكم حافظين التركيبة بتاعت عن أوض العنب بتاعت الأطفال ديت من زمان حافظينها كلنا عارفينها، لكن في التطبيق العملي مش مجرد الإنسان اللي بنرتب بيه، في التطبيق العملي بنفكر فيها كده. يعني ازاي واحد كده جاب عن أوض عنب من قديس مقارس الكبير في غير أوانه، خد القديس مقارس واتبسط بيه، لكن من غير ما يمد ايده لحباه منه قال ابونا الشيخ الراهب اللي جنبي يفرح بيه يحتاجه اكتر مني، يبعتوه لابونا الشيخ فلان. راحوا لابونا الشيخ فلان ده هو بسط بس في كده بسط بيه، قال بس ابونا الراهب الجديد لسه داخل جديد محتاجه اكتر مني. راح للراهب الجديد اتبسط بيه، بس قال ابونا اللي جنب ده مريض يحتاجه اكتر مني. ومسأل عن قد ده زي ما انتم تعرفوا القصة، لف على عشرات وجاز مئات من الرهبان، زمان كان اجينا فيها مئات من الرهبان، ورجع لكنيسة مكارس مرة تانية لم ينقص منه حبة واحدة. كلنا عارفين القصة دي، لو انا ولا انت مكان اي راهب من دول كنا عملنا ايه؟ مين فينا يتصرف هذا التصرف؟ ما يمدش ايده وراه لحباية، مش يحب قلبه كنفسه، يحب قلبه ازيد من نفسه. هذه قصة معروفة. في حياة القديس مقالس ايضا مرة مشي مسافات طويلة عشان يلم شوية زعف لعمل اليدين بتوعه، فحب الشيطان يجربه، فقابله في صورة راهب لابس زي راهب. قال له ممكن يا ابونا تديني شوية زعف اللي معاك؟ قال له اوي حبيبي. حط الزعف على الارض، قال له خذ زي ما انت عاوز. قال له لا يا ابونا انت اسم. فالقديس مقالس قسم جزء كبير وجزء صغير شوية، قال له اتفضل خد اللي انت عاوزه. قال لي يا ابونا انت اللي تعبت وانت اللي جمعت الزعف، انت اللي تختار. طبعا محبة القديس مكارس اخذ الصغير وساب الكبير، بس لقى اللي قدامه ده زي الدخان كده بيصرخ في الهواء، يقول له ويلاه منك يا مقاريوس، انت غلبتني بالمحبة بتاعتك. فطبعا زعل. اما مقاريوس انت مين؟ قال له انا شيطان النصيب الاكبر، جيت اجربك لكن انت غلبتني بالمحبة التي لا تطلب مال لنفسها. الشيطان النصيب الاكبر ده موجود في حياتنا قد ايه؟ موجود في عائلتنا قد ايه؟ لو العيلة موجودة وجايز تكون متحابة مع بعضها، وبعدين رب الاسرة يروح السماء، تبتدي خلافات على الميراث، مين ياخد الشقة، مين ياخد العربية، مين ياخد الغويشة، مين ياخد مش عارف ايه، وخصومات. صدقوني بسمع ساعات الاخوات يخشوا المحكمة عشان خاطر امور مادية من هذا النوع، ما يستفادوش درس ان اللي ساب الحاجات دي راح السماء وسابها ما خدش حاجة معاه. لكن اهو نصيب الاكبر ده. لكن في يعني عكس كده، ازاي الانسان يحب الاخرين مش زي نفسه بل اكثر من نفسه. يعني سمعت عن قصة زمان عن اخين كانوا توأم كبروا مع بعض بالمحبة اللي تربطوا مع بعضهم. واحد منهم اتجوز قبل التاني، كان كل واحد عنده حتة أرض بتطلع له حوالي 12 أرداب بقمح من هنا، وكل واحد كده هو. فيوم ما اتجوز أحد الأخوين دول، أحد يعني هو قاعد يفكر في نفسه، أنا دلوقتي اتجوزت واستقريت، لكن أخويا بيكون نفسه، أنا أشيل من عندي شوال من القمح بالليل وغير ما يعرف وأحطه في النصيب بتاعه. والأخ التالي بيفكر فيه بنفس المستوى، انا انسان بطولي لكن اخويا اتجوز عنده مسؤوليات، عنده يعني مصاريف اكتر مني، اشيل من عندي شوال واوديه عند اخويا. وكل واحد عمل كده صبح الصبح، لقوا اللي هنا زي اللي هنا مفيش حاجه نقصت، كل الليل يعملوا كده في الضلمه. في مره مراتهم شايلين شوالتهم خبطوا بعضهم وتعانقت المحبه التي لا تطلب مال لنفسها. برضه لو كان حد فينا مكان واحد من دول كان قال ايه؟ مين يفكر في اخيه بهذا الاسلوب؟ ده في مستوى اخر بيعلمه لنا معلمنا القديس يوحنا المعمدان لما يقول ذاك يزيد واني انقص. مش هو يزيد وانا ازيد، ذاك يزيد واني انا انقص. صدقوني يا اخواتي لو العباره دي دخلت في حياتنا ما كنا نجد خلاف لا بين اخين ولا بين شريكين ولا بين الحماه ومرات ابنها في البيت، كل طرف يقول ذاك يزيد وانا انقص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخلاف الازلي اللي موجود بين الحموات وبين زوجات اولاده مثلا، بالذات لو كانوا بيت واحد، كل واحد عاوز تقول انا صاحبة البيت. ست كبيرة تقول انا تعبت وربيت، وتجي البنت المفروسة الجديدة دي تاخد ولاد مني، انا صاحبة المملكة دي، وتبقى صاحبة البيت. والصغيرة تقول ما خلاص بقى تاخد زمانها زمان غيرها، سيبك من الدنيا، انا المملكة دي بتاعتي، انا صاحبة الكلمة في البيت. بنلاقي في خلافات في البيت لا تنتهي. دخلوا العبارة دي من الاثنين، ذاك يزيد وانا انقص. الكبيرة تقول انا شبعت من الدنيا، مفروض هي دي تفرح بحياتها تفرح بيتها، انا اكون قضيفة موجودة في البيت لو لازم الامر، لكن صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة. والصغيرة تقول هي اللي تعبت، هي اللي ربت، هي صاحبة الكلمة، انا مش هاجي اخد ابنها منها، ده هكون بنت ليها اخدمها. كل طرف يقول ذاك يزيد وانا انقص. تفتكر كل في خلافات في البيت ينقصني هذا النوع من المحبة التي لا تطلب من نفسها ولن تبذل نفسها عن اخرين ايضا. هكذا ايضا في الخدمة، ذاك يزيد وانا انقص. ذاك دي تحمل معنى المسيح وتحمل معنى الخادم اللي معايا في الخدمة. يعني ياما خدام بيخش الخدمة مش من اجل مجد ربنا ولا ملكوت ربنا، كيف اظهر انا في الخدمة؟ ازاي يكون اسمي معروف مشهور؟ ازاي يقولوا لو فلان غاب من الخدمة الخدمة تبقى مش ناجحة؟ ويظن ان هذا الانسان ده مستوى النجاح، لكن الحقيقة ده مستوى الفشل في الخدمة. الكنيسة كنيسة ربنا، الخدمة خدمة ربنا، احنا كلنا اداة في ايد ربنا، كلنا غرباء في هذا المكان، لكن ربنا هو اللي دائم ملكوته هو الدائم. ذاك يزيد ازاي ربنا هو اللي يظهر، هو العريس، احنا بنقدم العروس ليه. معلمنا يوحنا المعمدان لما جم عشان يمجدوه ولا يعني يسألوا انت مين، قال لهم انا ما استحقش انحني واحل سيوف حذائه، من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس مجرد يفرح لفرح العريس. يعني ايه الكلام ده؟ تصور كده انسان يكون صديق مثلا، يروح لصديقه يقول له فلان انا بفكر في اللسانه الفلانيه مقصفة اتكلم بنفسي كده، روح اتوسط لي وشفت يعني عشان خاطر اخطبها. لو راح هذا الصديق وحلت في عينه العروسه ناخدها لنفسه، تقول على ايه؟ ساعات نعمل كده في الخدمه، انا عاوز الكنيسه، انا عاوز راي الناس، عاوز مديح الناس، لكن من له العروس فهو العريس. الكنيسه بتاعت ربنا، الخدمه بتاعت ربنا، احنا ضيوف غرباء رايحين جايين، لكن الخدمه هي الثابته. ذاك يزيد المسيح اللي يزيد وانا ما استحقش انحني واحل سوء حذائه. ذاك يزيد زميلي في الخدمه، زميلي في الخدمه هو يزيد وانا اختفي، مش لازم اظهر، لكن اما ربنا يظهر او الاخر يظهر. الخدمه اللي فيها محبه زي ما قلت بالاول، والكنيسه فيها محبه على كل المستويات، لابد ربنا يتمجد فيها وتأتي بثمر كثير. التعبير ده أيضا يجي من ناحية خلاص الآخرين، يعني محبة لا تطلب مال لنفسها. ممكن واحد يعني يزعل إنسان، يجرح إنسان إلى آخر، وهو معسل الكراهية الموجودة وجايز ندعي عليه. القديس استفانوس كان بيرجم بالحجارة، عارفين يعني يرجم بالحجارة؟ واحد بيترجم حتى الموت، ايه ألام في الموتى ديت، ايه القصة بتاعت الناس الراجمين، لكنه ينسى نفسه، ينسى ألماته، ويفكر بأسلوب آخر ويقول لربنا يا رب لا تكرم لا مازال خطية، ما فكرش في نفسي، أفكر في الناس دول، ما أحبش إن يكون الموت بتاعي سبب هلاكهم. بياخد درس جميل سيد المسيح اللي قال يا أبتاه اغفر لهم. مين عنده هذا المفهوم؟ مجرد يعني لو حد أهني مش أفكر في نفسي إن أنا أهنت، لكن أبكي من أجل هذا الإنسان اللي ممكن الإهانة ديت تكون خطورة على أبديته، وأركع من أجله وأصلي من أجله يا رب لا تكرم له هذه الخطية. بنعمل كده مع الناس اللي يعاندونا ولا يحاربونا ولا غيره، يهمنا خلاص نفسهم. مين الكسبان في النهاية لما الإنسان يهلك؟ مين الكسبان؟ الشيطان هو الكسبان. لكن احنا يهمنا دم المسيح ما يكونش رخيص، لكن يخلص الخطاة الذين اوانهم انا. معلمنا بولس الرسول يعطينا هذا المثل الجميل، يقول وددت لو اكون انا نفسي محرومة من المسيح لاجل اخواتي واقربائي حسب الجسد. طبعا كل محروم المسيح دي حاجة كبيرة بالنسبة له، لكن لو ده هيؤدي ان اخواتي اليهود وانسبائي يعرفوا المسيح اضحي بنفسي من اجلهم. مين بيعمل كده النهاردة؟ موسى النبي زمان الشعب كان كل شويه تانية يجدف على ربنا، يجدف على موسى، يتذمر على ربنا. دي ربنا قال له سيبني يا موسى عليهم، اتركني فافنيهم واقيم منك انت امه جديده تخش ارض الموعد. اي واحد يفرح بكده، انا والناس بتاعي نخش ارض الموعد والناس دول ما يستاهلوش. موسى النبي قال له ايه؟ لا يا رب، ما كنتش للناس يقولوا علينا ايه؟ ان كنت تغفر ليهم امحوا اسمي انا ايضا من صفرك الذي كتبت، ما اخشش لوحدي. كم واحد في الخدمه بهذا المستوى، انا اضحي بنفسي، لكن احبائي دول وحتى ناس كانوا بيجدفوا عليه وعايزين يرجموه، لا يا رب اغفر ليهم، ورجع ربنا حلول غضبه وما افلهمش. المحبة التي لا تطلب مال نفسها. ده في ايضا موقف اخر في المحبة دي كلنا بنواجهه، لما حد من احبائنا ينتقل للسماء نبكي عليه، نحزن عليه، لا نريد ان نتعزل. هو موجود في مكان الراحة، وصل للسماء اللي قيل عنها ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يفتح عقل بشر. وصل للمكان اللي وصل عنه في السنوات، كل مره الموضع اللي هرب منه الحزن والكآبه والتنهد. طب وصل نحزن له ولا نفرح معاه؟ واحد وصل للمكان الابدي بتاعه، السماء فرحانه بوصوله، الملائكه دي الحمد لله بالسلامه فلان، احنا على الارض لابسين اسود قاعدين نبكي عليه، لا نريد ان نتعزل. ليه؟ لانك الفراق صعب يا مينو. فراق صعب يعني ايه؟ يعني عندي الانانيه، عندي الذات اللي مش قادر اتخلص منها، عاوز احبائي دول يفضلوا معايا في التعب والالم والمرض والحزن بتاع العالم، لكن ما يسيبونيش اروح السماء في مكان الوصول بتاعهم. سموها ايه؟ لكن عنده محبه لا تكتب ما نساه، حتى لو اتحرمنا من فلان لكن كان هو في السماء مع المسيح فوق مع القديسين بدا حياته الابديه. كنا بنقول الفراق صعب، معناها لسه الانانيه موجوده، لسه الذات موجوده، لسه مفيش المحبه التي لا تكتب ما نساه. مش عايز صلوا اطول في الحكايه ديت، لكن يعني هل المحبه دي موجوده في حياتنا؟ هل ممكن نحن نمرر نفسنا عليها؟ يا ريت نجاهد من اجلها. وكلمة أخيرة، أنا معلمنا بولس في العبارات بتاعت المحبة، المحبة لا تسقط أبدا. المحبة الحقيقية لا تسقط أبدا. يعني لا تسقط أبدا. أنا بستغرب يعني لما يكونوا مثلا عروسين بيتجوزوا، طبعا هم على كرسي الاتنين، هو يقول لها ما فيش الدنيا كلها واحدة أحسن منك، عشان كده اخترتك من وسط كل البنات. هي تقول له مفيش في الدنيا كلها احسن منك، اخترتك من وسط كل الرجال. بص لها بعد فتره قصيره من الخلافات بدات، واحنا ابونا مشتاقين بعض يا ابونا. الله، فين المحبه بتاع زمان؟ فين المحبه بتاع زمان؟ وناس بعد كده ساعات بنسمع في الجيل بتاع الرجال الغريب، غير رجال زمان يمكن 20 25 سنه جواز يقعدوا عايزين ينفصل. انفصل ده ايه؟ ده اللي عنده قطه يعني يبقى بيحبها ويزعل لو ضاعت منه. وإن عشت 20 سنة بوصلك إن تصل يا أبونا، فين المحبة الحقيقية؟ محبة كانت موجودة لا تسقط أبدا. لا تسقط أبدا يعني إيه؟ يعني أنتوا عارفين معلمنا السيد المسيح لما قال لمعلمنا بطرس إنك أنت هتتكلم ثلاث مرات، قعد يقول له لو شك فيك الجميع لا شك إلى آخره. بعدها ساعات قليلة بدأ يلعن ويحلف ويجدف وينكر لا أعرف الرجل. وبعدين ربنا يسوع صلب وكبر وبعدين قام. لما قام عمل إيه؟ قال للمريمات الملاك أمام اذهبنا كلنا لتلاميذه ولبطرس أن يقام الأموات. اشمعنى بطرس؟ أصل ربنا يفكر في بطرس ده يعني عامل ايه؟ مشاعره ايه؟ مزنوق كده في وسط التلامذة، ابعث له رسالة خاصة. تصور كده لما يكونوا التلامذة قاعدين في العلية وتخش مرة المجدلية ومرة الأخرى، يا جماعة تلامذة المسيح قام، وأنت يا بطرس بالذات بعتك رسالة خاصة باسمك، بيقول لك إنك إمام الأموات، تعمل فيه إيه؟ ترفع روح المعنوية. دي أول حاجة. بعدين قام مرة تانية على بحر طبرية. يا سمعاني بيقول أتحبني؟ متهيألي كده بطرس الرسول قال له أنا رب المكشوف أسألك هذا السؤال، أنت لسه بتحبني بعد كل اللي عملته؟ أنا أمام جارية قعدت أحلف وأنكر وأجدف وألعن وما أعرفوش، لسه بتفكر فيا يا رب؟ ربنا يقول له أنا محبته للنوع الذي لا يسقط أبدا، لا يتغير مهما كان، أنت لسه بتحبني؟ أنت تعلم يا رب أني أحبك، قال له خلاص ارعى أعطاني، ارعى غنم، ارعى خرافي. لو حد فينا مكان ربنا يسوع المسيح، مين يعمل كده النهارده؟ مين ينسى الإساءة؟ مين ينسى واحد يقول ما أعرفوش قدام جارية ويلعن ويحلف ويغدف؟ لكن محبة ربنا من النوع الذي لا يسقط أبدا. مهما عملنا من جراحات لشخص، من ما قلنا أخطيت يا رب ينسى كل الماضي. عجيب ربنا في محبته، ينسى إساءاتنا، يذكر لينا أي فتيلة من داخلنا كده لا يطفئها بالنسبة لنا. عارفين ليه محبته لا تسكت ابدا، عشان يعني محبة ربنا دي زي ما يكون محيط، محيط المحبات ديت ترمي في حتة طين صغيرة كده تدوب في المحيط ما تبانش. ايه يعني انكار بطرس بالنسبة له؟ لكن لو محبتنا محبة ربنا كانت كوباية كده صغيرة شوية طين عليها عكروا الجو كله. لو محبتنا لناس محبة كبيرة واسعة مهما كانت اسألتهم ما سيبش تأثير، لكن محبة محدودة تعكر العلاقة اللي بينا. وحتى بعد شويه لما نسالح مع بعض نسافر مع بعض خلاص نسلم على بعض ونقبل بعض خلاص كل حاجه بقت كويسه. لو حاجه تانية جدا حصلت يحصل ايه؟ نرجع القديم والجديد مع بعضهم. ليه؟ ما كانش مغفره حقيقيه، كان مجرد ترسيب. لكن المحبه الحقيقيه فعلا لا تسقط ابدا. مش بس تسقط ابدا، ده زي ما كان عنا المحبه قويه كالموت، قوية كالموت. حتى الموت صدقوني لا يصل المحبة دي. فكر في تورنتو كان في إنسانة مرضت بالكانسر سنوات طويلة. زوجها كان تقريبا ملازم لها تحت رجليها يعني الفترة الأخيرة من هذا الشهور طويلة. ودي تنحت هذه الإنسانة. بعدها أسبوع زوجها جاله شلل نصفي. بعدها بعشرة أيام تميم انتقل وراح السماء والتقوا مع بعضهم مرة تانية بالمحبة التي لا تسكت أبدا. حتى الموت لا يصل المحبة دي. وزي ما قول ساعات الواحد يسمع الناس 25 سنة عشرة يجعوا العظيم منفصل. أيضا المحبة ديت ربنا يسمع مع السالمين الكلب السبوه، يعني الكل بيجدف عليه، الكل بيشتم فيه، الكل أدعي فيه، المسامير الحربة ليه الشوك، ومع ذلك يقول يا أبتا اغفر لهم. ايه المحبة دي؟ مهما كان جرحاتهم ديت في محبتي ليهم يعني ممكن تضيع. لو حد رجع تاني انا اغفر له ولا كنا عمل حاجة. بدأ باللص اليمين، لص اليمين بدأ يجدف معاه مع اللص الشمال يجدف عليه. بعدين لما شاف كده محبته وشاف غفرانه تأثر قال له اذكرني يا رب. قال له حاضر، نسينا الماضي وقال له اليوم تكون معه في الفردوس. الإنسان اللي طعن المسيح بالحرب في جنبه في أقصى من كده؟ يعني المسيح فارق الحياة بجسد الشخص ميت في نظر الناس، لكن بالقسوة الوحشية يجيب حربة ويضرب المسيح في جنبه ينزل دمه ومي. بعدين نسمع في التاريخ كنيسة هذا الإنسان يآمن بالمسيح نعمة تعمل فيه وينالك ليه الشهادة باسم المسيح. ربنا يعطيه البركة دي ينالك ليه الشهادة باسمه. دون يا رب طب والحرب دي راحت فين؟ الحرب راحت فين؟ وانت غطت بالدم بتاعي. انا بشوف هذا الانسان في خلال الدم بتاعي، انا كفارة لكل انسان خاطي انا بشوفه في خلال الدم. عشان كده يكون مش بس يخش الفردوس لكن يخش مع الشهداء كل شهداء. محبة التي لا تسقط ابدا. امتى المحبة دي تكون موجودة في حياتنا؟ بحيث ان مياه كثيرة لا تطفي المحبة، حتى الموت ايضا لا يؤثر في هذه المحبة. وبعدين يريد نفتكر عبارة ربنا اللي قال فيها لأحد الخدام، ليه عليك انك انت تركت محبتك الأولى؟ قد نبدأ بالمحبة. يعني العبارة دي هتفكرنا فيها كده، يا ما ناس فينا لما كانوا شباب صغيرين كانوا في الكنيسة ليل ونهار وكانوا في الخدمة وكانوا في العطاء إلى آخره. ربنا كبرنا، ربنا جوزنا، ادانا عيال، ادانا وظائف. هل مستوى المحبة بتاعتنا النهاردة زي زمان؟ كان نفس فينا النهاردة لنا هذا العتاب، ليه عليك انك انت تركت محبتك الاولى؟ كان نفس فينا. والعبارة دي مش مجرد عتاب بس كده، ده في عتاب قاله لهذا الخادم اللي قاله العبارة دي، عتاب مع انذار. انذار يعني ايه؟ قال له اذكر من اين سقطت وتب. ما اثر واحد يروح كده لابويا في الاعتراف، يا ابويا محبتي فترت، عندي شويه فتور. مش حكايه فتور، دي عمليه سقوط من مرتبه لمرتبه. حتى المكرسين فينا جاي زمان كنا ملتهبين في الحب، لكن دلوقتي بدينا نفتح شويه شويه. اذكر من اين سقطت وتب. وايه تاني؟ والا فاني اتيك واسحسح مناراتك من مكانها. تقدر اذكر في الكنيسه هذا الانسان فيها تهديد فيها انذار وفيها سقوط محتاجه التوبه. اذكر من اين سقطت وتب. حد فينا في اعترافاته يقول ربنا يا ابونا انا محبتي بتاع زمان ازاي دلوقتي سقطت من مرتبة معينة، خايف الحكم ربنا عليا. أي محبة كانت موجودة، ويا ما ناس كتير من الرجال الكبار يعني لما يشوفوا الخادم كده نشيط وملتهب في خدمه يقول له انت بتفكرني بايام شبابي بتاع زمان. يا شبابك انا لما كنت في سنك كنت شماس وكنت خادم وكنت في الكرة كنت بعمل ودلوقتي العالم نهانا خلاص. يعني ايه نهانا خلاص؟ محبة بتزيد ولا بتنقص ولا بتضيع ولا اخبارنا ايه؟ نراجع انفسنا ايضا. اخر حاجة عايز اقولها المحبة حاجة والحنان حاجة تانية بالذات في علاقتنا مع بعضينا في الاسرة بتاعتنا. بلا شك الناس محبة تكون موجود الزوج بيحب زوجته والزوجة بتحب زوجها هم تقول بيحبوا ولادهم لكن لمسة الحنان هي التعبير عن هذا الحب. تعبير عن هذا الحب يعني ايه؟ يعني مثلا سمعت عن اب كده قاعد مشغول في الدراسات بتاعته مذاكرته يرجع من شغل على مكتبه في الاعمال بتاعته قال له طفش الصغير كده رفع قال من المكتب بتاعه بص له طلع له شغلتين من درج مكتب اديها له بص فيها سبع المكان فده بصص له كده ادانا شويه تفكك كده حطها قدام بس فيه بحطهم مكان قال له ما انت عايز ايه؟ انا عاوزك انت يا بابا عاوزك انت عاوز العب معاك شويه احس بيك اقعد معاك شويه. يمكن ده ينطبق على كثير من عائلاتنا مشغولين بيجيب لاولادنا الاكل واللبس والحاجات دي كلها في لمسه الحنان الموجوده مش بس مع الصغيرين ومع الكبار. الزوجه محتاجه لمسه الحنان والزوج محتاج لمسه الحنان والولاد محتاجين لمسه الحنان والا هندور عليه بره البيت لو كانش موجود جوه البيت. وبعدين قصه قريتها مره في مجله من زمان يمكن بعضكم سمعها مني عن طفل صغير كان في مستشفى في لندن صبح الصبح قاعد يعيط ويهيص ومحدش عارف يسكته لا ممرضين ولا دكتور نباتش ولا غيره. ولما جه مدير المستشفى كان راجل كبير عنده روح الابوه قال له الطفل ده مش عارف يسكت مش قادر يسكته قال له انت بعتهولي. خدوه عند الدكتور في مكتبه قعدوا على رجليه قاعد يتكلم معاه شويه يلعب معاه شويه الواد هنا سكت وما عادش بيهيص. ظهرت كتب الشطه جديده قال فيها نص ساعه محبه ثلاث مرات في اليوم. الرشطه ديت كتير فينا محتاجها كبير وصغير كبير وصغير. يا ريت يكون بيتنا مليان بالحب مليان بالحنان مليان بالعاطفه مع الكبارين مع الصغيرين. المحبه الوصيه الاولى وعزمه في الناموس. بدون المحبه لا يكون لنا دخول للسماء لكن بكل المواهب ديت ممكن تضيع من ابديتنا. بيسلك تربانا سمعنا قوات اخر شياطين قال لهم انا لا اعرفكم قط. ربنا يعطينا ان احنا نعيش هذه الوصيه الاولى في الناموس. لإلهنا كل مجد للأبد آمين. كل سنة وأنتم طيبين.